فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
الناس لا يخططون من أجل الفشل لكنهم يفشلون في التخطيط.
فالله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تطلق واعتبر هذه المرأة عضو من أعضائك. لا بد تظهر ذلة لمولاك، لا بد تظهر انكسار لحبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ففي حلقة ماضية ذكرت حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخر الحديث، وبينت بعض ما يتعلق بهذا الحديث من جانب اتقاء الشبهات. ولكن حتى يكتمل الموضوع من جانبه الآخر، أقول إن البخاري رحمه الله تعالى من حسن صنيعه أنه رضي الله تعالى عنه لما أورد هذا الحديث وأورد بعض الأحاديث التي فيها دلالة على تلك المشتبهات التي تتقى من تطبيقاته صلى الله عليه وسلم، مثل ما أوردته في قصة الرضاعة أو في قصة الكلب المعلم، أقول إنه رحمه الله تعالى من حسن صنيعه أورد بعد ذلك بابا في الوسوسة، أي ليس من اتقاء الشبهات ما يتعلق بالوسوسة أو ما يأتي من باب الوسوسة، فباب الوسوسة لا دخل له في هذه القضية. إذن البخاري رحمه الله يومئ إلى أنه إن كان هناك أصل لهذه الشبهة فنعم هذه هي التي تتقى، وأما إذا كان ذلك من باب الوسوسة ولا أصل له فهذا هو الذي لا يتقى. أورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يجد أو يحس بشيء وهو في الصلاة، يعني كأنه خرج منه شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هو عليه الصلاة والسلام أغلق باب الوسوسة في مثل هذه الحال، لكن في المقابل أيضا هو أرشد عليه الصلاة والسلام إلى شيء محسوس. ما هو؟ يعني أنه لا بد أن يبنى هذا الشيء على شيء محسوس، ولا يكفي في ذلك مجرد الشعور الذي هو عبارة عن وسوسة. فإن سمع صوتا أو وجد ريحا فنعم في هذه الحال يعد ذلك ناقضا لوضوئه ما دام أحس شيئا في نفسه، مع العلم أنه ربما كان ذلك الصوت أو تلك الريح خارجة من أحد من الجالسين وليست منه، إما الذي عن يمينه أو عن يساره في الصلاة، هذا محتمل. ولكن ما دام أنه أحس ثم وجد أصلا لهذا الموضوع، إذن في هذه الحال نعم فلينصرف، فإن وضوءه قد انتقض، مع أن هناك احتمالا أن يكون ذلك صادرا من غيره. نلاحظ فقه هذه المسألة. كذلك أيضا أورد البخاري رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الناس الحديث عهد بالإسلام، وأنه تأتي من جهتهم ذبائح، تقول: لا ندري أذكر اسم الله أو لم يذكروه. فهنا وسوسة، فالأصل في المسلم أنه يسمي إذا ذبح، ولكن كون هؤلاء حديثي عهد بالإسلام لا يعني أنهم لا يسمون، لكن لو كان هناك ما يشير إلى وقوع أصل لهذه الشبهة نعم في هذه الحالة يكون هذا من اتقاء الشبهات، لكن ما دام مجرد وسوسة فهو عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ما ينبغي اعتقاده في هذه الحال. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: سموا الله أنتم وكلوا، يعني إذا وضع الطعام فسموا وكلوا، ولا أثر لهذه الوسوسة ولا لهذا الشك، فاطرحوا الشك جانبا. لماذا؟ لأن الشبكة لم يبنى على أساس، فهذا من حسن صنيع البخاري رحمه الله تعالى حينما أورد كما قلت حديث النعمان، ثم أورد الأحاديث التي فيها تطبيق لذلك التنظير، ثم أورد بعد ذلك المحترزات على مثل ذلك التطبيق، أنه لا يعني أن كل ما يشك فيه الإنسان يكون ذلك من اتقاء الشبهات، وإنما الوساوس لا دخل لها في هذا الموضوع أصلا. نلاحظ أيها الإخوة أننا في حاجة في هذا الزمان إلى مثل هذه المسالك التي تضيء لنا الطريق، لأننا نجد أن كثيرا من الناس يشتكون من اختلاف المفتين في الفتاوى، ويقول لا ندري من نصدق، فلان الذي قال حلال أو فلان الذي قال حرام، والعامة لا يدركون ولا يعرفون الأدلة ولا يعرفون كيف يستخرجون الأحكام من الأدلة، ولا يعرفون أيضا القواعد الضابطة لاستخراج الأحكام من تلك الأدلة، فهم بحاجة إلى أهل العلم. ولكن إذا كان أهل العلم قد اختلفوا فماذا يصنع العامة؟ نقول إن العامي في مثل هذه الحال ينبغي أن يكون كالمجتهد، لكن من زاوية أخرى. كيف؟ نقول المجتهد حينما ينظر إلى نصوص الشرع فإنه ينظر إليها بهذه الصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن استبان الأمر أنه حلال فذلك، أو استبان أنه حرام فذلك أيضا، وإذا اشتبه فليأخذ بالأحوط. كذلك أيضا العامي إذا كان هناك مفتي من المفتين يرى أن هذا المفتي يتوفر فيه أو يتوفر فيه الورع والتقوى والصلاح، ويتوفر فيه العلم أيضا، وقال في تلك المسألة إنها حلال، وخالفه مفتي آخر أقل منه علما، فإنه يمكن أن يقلد هذا الذي يدين الله جل وعلا بأنه هو أورع وأتقى لله وأعلم أيضا. لكن لو استوى عنده المفتون هذا عالم وهذا عالم وكلاهما فيهما من التقوى والصلاح ما لا يستطيع أن يميز بينهما، نقول له أنت في هذه الحال قد وقعت في المشتبهات، فاعمل بهذا الحديث، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لو أن العامة تمثلوا هذا الحديث وأخذوا به في مثل هذه الحال لاستراحوا وراحوا أنفسهم، ولم يحتاروا ولم يرتابوا في مثل ما نسمعه من أولئك الذين يشتكون من اختلاف المفتين. وينبغي أن تقول لهم أيضا إن اختلاف المفتين أمر طبيعي، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في وقته صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف بسبب فهم نصوص الشرع، واختلفوا بعد ذلك، واختلف علماء الإسلام في القرون الخيرية القرون المفضلة ومن بعدهم أيضا، بلا شك أنه من باب أولى أن يختلف، فلا ننزعج من مثل هذا الاختلاف. ولكن ما الذي ينبغي لنا في مثل وقوع هذا الاختلاف من أولئك العلماء؟ هو هذا المنهج الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا بحاجة إلى إثارته واستذكاره في حال وقوع شيء لنا من ذلك. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
الناس لا يخططون من أجل الفشل لكنهم يفشلون في التخطيط.
والله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب